الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في منظومة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره لمذاهب الناس في مسألة الكلام. قال رحمه الله: فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. قال: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أقداره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يردونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني. فأتوا بتشبيه وتمثيل وتقسيم وتخييل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذلب نعم فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه فيما يتعلق بمذهب الفلاسفة. والفلاسفة جمع فيلسوف، والمراد بها كما يقولون محب الحكمة، فيلو بمعنى محب، وصوفي بمعنى الحكمة أو العلم، فالفيلسوف ومحب الحكمة أو العلم على حد ما يزعمون، وإلا هم ممن يحب الخرافة والكفر والباطل والضلال، فإنهم أعرضوا عن الأديان واتبعوا وساوس الشيطان. قال: وأتى ابن سينا، وهو من الفلاسفة الذين تظاهروا بالإسلام، وهو قرمطي باطني كافر زنديق. أتباع من مضى من الفلاسفة لكنه تظاهر بالإسلام تظاهرا، فشأنه كشأن غيره من القرامطة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر المحض. وشبيه به الفارابي ابن سينا مع كفره وزندقته فقد اغتر به كثير من الجاهلين وعظمه كثير من الجهال، بل هناك من عده عالما للعلماء. وقبل سنين كثيرة كتبت شيئا على ابن سينا، فقام بعض الإخوان والمسلمين بالاستنكار البالغ، وأن هؤلاء يسبون العلماء. ابن سينا قرمطي، كافر زنديق، لا يؤمن بالإسلام ولا بغيره من الأديان، وإنما يتظاهر به تظاهرا. قال: وآت ابن سينا القرمطي مصانعا، أي مداهنا للمسلمين بالإفك ببهتان، فجاء بإفك عظيم في كلام الله عز وجل، وقال ذلك مداهنا للمسلمين، مصانعا للمسلمين، أي مداهن له، إلا هو لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، فأراد أن يأتي بمذهب يوافق فيه أو يجمع فيه بين مذهب أسلافه من الفلاسفة وبين الإسلام. فتكلم على مسألة الكلام التي يثبتها المسلمون لربهم سبحانه وتعالى، فزعم أنه عبارة عن فيض فاض من العقل الفعال على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وقلب النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبا صافيا كالمرآة الصافية، فهذا الفيض كشعاع الشمس وقع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدث للنبي عليه الصلاة والسلام تلك التخيلات، وأن هنالك من كلمه وقال له: أنت نبي مرسل من عند الله عز وجل، مر الناس بكذا وكذا ونهاهم عن كذا وكذا، وهو مجرد خيالات، خيالات ما في كلام مسموع تكلم الله عز وجل به. فالله عز وجل لم يتكلم بكلام مسموع، سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا لم يتكلم بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فليس لله كلام مسموع، وإنما هي مجرد خيالات. فاضت أو حصل أن أفاض العقل الفعال على قلب النبي عليه الصلاة والسلام فيضا، أحدثت له تلك الخيالات. فكلام الله عز وجل عند ابن سينا وأتباعه من الفلاسفة الذين يزعمون الإسلام عبارة عن فيض وخيال ليس له حقيقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله كذا، وهو كذب على حد ما يزعمون. ونبينا عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك، وهو الصادق المصدوق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما قاله فهو حق وصدق. وهؤلاء على حد ما يزعمون يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكذب على الناس للمصلحة الشرعية، فيقول لهم قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا من أجل أن يسيس الناس ومن أجل أن يحسن أخلاق الناس ويهذب نفوسهم، وليس هنالك كلام أوحي إليه تكلم الله به، وإنما أراد سياسة الناس، السياسة الحسنة ودعوة الناس لمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والآداب، فحصلت منه تلك الكذبات حاشا عليه الصلاة والسلام لمصلحة الدين وللمصلحة الشرعية على حد ما يزعمون. قال وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. والعقل الفعال عند الفلاسفة هو العقل العاشر، وهم أثبتوا 10 عقول، العقل الأول إلى العقل العاشر. فالعقل الأول هو الذي أحدث ما دونه من المخلوقات، والعقل الثاني أحدث ما دونه دون العقل الأول، والثالث أحدث ما دونه دون العقل الأول والثاني، وهكذا إلى أو يقال هو علة. هم يثبتون الحدوث لكن يقولون علة لمن هو دونه، إلى أن تصل العقول للعقل العاشر، وكل عقل يسمونه بتسمية، فعقل المشتري، نعم عقل هو فلك المشتري وفلك الزهرة وفلك الشمس، إلى أن يصل العقل العاشر المتعلق بفلك القمر، وهو علة لما دونه، ومنه يحصل الفيض في قلوب الأنبياء والرسل، ويسمونه العقل الفعال المتعلق بفلك القمر على حد ما يزعمون. قال فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، فهو العلة الفاعلة لجميع الكون، فهو الأصل، العقل الفعال هو الأصل، وهو العقل العاشر، وهو علة سائر المخلوقات. قال فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، زكي النفس والروح، قلبه في غاية الصفاء، فانعكست تلك انعكس ذلك الذي فاض من العقل الفعال على قلبه الذي هو شبيه بالزجاجة التي بلغت مبلغا عظيما في الصفاء، فحصلت تلك التخيلات في ذهن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه من هذه الأكاذيب. قال حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فتكلم بكلام حسن من عند نفسه يعبر عن تلك الخيالات التي وجدها في نفسه، فعبر بهذه الشريعة وبهذا القرآن وبكل ما أمر به ونهى عنه، ولم يتكلم الله عز وجل بشيء ولم يوحي بشيء، وإنما هي خيالات. قال حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما عنده برهان أن الله عز وجل تكلم بذلك حقيقة، وإنما هي خيالات صاغها النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسار، فجعلها خطابا ومواعظا وأمرا ونهيا وأخبارا. والغرض من ذلك تزكية النفوس وسياسة البشرية. ما صرحت أخباره بالحق، أي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خاطب العوام على حسب ما يفهمون، فخاطب الناس على حسب عقولهم، فخاطبهم أن هنالك جنة فيها حور عين وفيها ولدان وفيها قصور، لأنهم يدركون هذه الأمور، وإلا في الحقيقة ما في لا جنة ولا نار. فما تكلم مع الناس بالحق لأن عقولهم لا تفهم الحق، ما تفهم إلا الأمور المحسوسة المشاهدة، فخاطبهم على حسب ما يفهمون، وكلهم بأشياء يفهمونها حتى تتهذب أخلاقهم ويحسن سيرهم ويعظم أدبهم، فرغبهم بجنة وأن الجنة فيها كذا وكذا من الملك العظيم، ورهبهم من النار إنهم أساءوا وأخطأوا وفيها ما فيها من الحريق والحميم. وليس لذلك حقيقة عند هؤلاء الفلاسفة، والشريعة عندهم لها ظاهر وباطن. فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام العوام بظاهر بالظاهر، وهي الأمور المحسوسة التي ليس لها أساس، وما أعلمهم بمواطن الأمور لأن عقولهم لا تستوعب تلك الأمور الباطنة، وإنما يستوعبها الخواص وهم أئمة الفلاسفة، ولهذا يتأولون أدلة الشرع على معاني باطنة كشأن غيرهم من الباطنية القرامطة، فيتأولون الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من أحكام الشريعة على معاني باطنة فيما يزعمون. قال: فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، فهي مجرد إشارات، فهما تلك الإشارات الفلاسفة أصحاب العقول فيما يزعمون، وأما عامة الناس فهموا الظاهر. قال: وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير بإمكانه، ما كان يمكن عليه الصلاة والسلام أن يخاطب جمهور الناس أي عامة الناس بالحق الذي يعتقده ويعتقده الفلاسفة فيما يزعمون وهم كاذبون، فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم معهم بالحق لأن هذا الحق لا يدخل إلى عقولهم، فتكلم لهم بأشياء يفهمون منها ظاهرها، وهو يريد أشياء باطنة لا يدركونها. قال: وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، الأمور المعقولة ما يفهمونها إلا وإنما يدركون الأمور المحسوسة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهم الأمور المحسوسة هذا الذي يفهمونه، فذكر جنة ونار وذكر حور عين ولدان وأنهار وقصور، فهذا الشيء الذي يدخل في عقولهم هم يدركون المحسوسات، فإذا خاض للناس في المعقولات التي يفهمها الفلاسفة وخواص الناس لم تدخل تلك المعقولات في عقولهم، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يخاطبهم بأمور محسوسة حتى تقبل عقولهم كلامه. قال وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان فيما هو محسوس مشاهد عندهم. ومشارب العقلاء وهم أرباب الفلاسفة لا يردونها أي جمهور الناس وعامة الناس فإنهم لا يفهمون ذلك ولا يعقلون إلا إذا وعت لهم بأواني بأشياء محسوسة فخوطب بالأشياء التي يعقلونها بالأمور التي يشاهدونها ويحسونها حتى يفهموا الأمور. قالوا مشارب العقلاء لا يردونها أي جمهور الناس إلا إذا وضعت لهم بأواني من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في العالم الجثماني فأتوا بتشبيه وتمثيل وتكسيب وتخيل إلى الأذهان وأن هنالك رب له صفات يسمع ويبصر ويتكلم وله يد وقدم وله عينان وهو غفور ورحيم وحكيم فخاطب الناس بالشيء الذي يفهمونه. أما إذا قالهم ربكم عبارة عن العقل الفعال كما تقول الفلاسفة وهو العقل العاشر وهو علة لسائر الأكوان ما يدخل هذا في عقول الناس وما يفهمون إيش هذا الكلام. فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام على حد ما يزعمون أن يقرب لهم الأمور بأشياء محسوسة يعقلونها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون بالتشبيه والتقسيم وشبه الإله بالمخلوقات وجعله قسما من الأجسام وأثبت له الصفات حتى يدخل هذا الأمر في عقول الناس وإلا عندهم الله ليس كذلك وإنما هو العقل الفعال وهو علة سائر الأكوان وهو العقل العاشر فيما يزعمون. قال فأتوا بتشبيه وتمثيل وتكسيم وتخييل إلى الأذهان ولذلك يحرم عندهم تأويله تأويل الشريعة لجمهور الناس ولعامة الناس هذا حرام في مذهب الفلاسفة لأن الناس وعامة الناس ما يفقهون حقائق الأمور فللناس الظواهر الشريعة ولهم البواطن. قال ولذلك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان أي لهم ولهذا يتأولون أحكام الشريعة بأشياء من عند عقولهم ويجعلون ظاهر وباطن في جميع أحكام الشريعة الصوم الظاهر والإمساك عن الطعام والشراب هذا عند عامة الناس وله باطن وهو كتمان الأسرار أسرار الأئمة وهكذا يأتون في سائر أركان الإسلام يجعلون لجميع الشريعة ظاهر وباطن ولذلك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان فإذا تأولناه كان جناية إذا تأولنا ظاهر الشريعة لعامة الناس الذين لا يفهمون ولا يفقهون هذا جناية على الشريعة فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياق ذا البستان لكنه حل لهم وحرام على غيرهم فعلى كل هؤلاء القوم من أكثر خلق الله ومن أبعد الناس عن العقل وعن الشرع والمتأمل فيهم وفي كلامهم يجد أن أولئك القوم ادعوا العقل وهم أشبه ما يكون بالمجانين وربما المجنون أرفع منهم عقلا وأرفع منزلة فهم أصحاب جهالات وسفه في العقول وجاءوا بالكفر العظيم الذي ما قاله كثير من الكافرين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه كفرعون وكغيره من الكفرة فهؤلاء جاءوا بأباطيل متعددة وأكاذيب تدل على سفه العقول وعلى الزيغ البالغ الذي وصلوا إليه. على كل المؤلف رحمة الله عليه ذكر مذهب هؤلاء مع ما فيه من الرداءة وسخافة العقول من باب أنه يريد أن يتم الفائدة حول خلاف الناس في كلام الله عز وجل. وما زال للأبيات بقية نرجع الكلام عليه إلى درس قادم بشيئة الله، وننتقل إلى أخلاق العلماء.